دلوقتي دروس عظمة خلق عظمة الله في الخلق بالآية القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن الجهد اللي بيتبذل في خلق فرد هو الجهد اللي يتبذل في خلق المجموعة كلها، عشان تعرف إن ربنا ما عندوش منطقة الجهد. كويس، ربنا بيقول لنا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، عشان تستشعري قد إيه كويس خلق الواحد وخلق الملايين وبعث الواحد وبعث الملايين بكلمة واحدة، كون فيكون. بس بعد كده يكون لك في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا دلوقتي هنقف هنا إن شاء الله ونبتدي الجزء الثاني من الدرس بإذن الله. الجزء الثاني من الدرس هو عن أنا وأبنائي. كويس، وأنا وأبنائي احنا بنقف بشجاعة مع مشاكل الأبناء، زي برضو نفس الهدف اللي قلتولك في أول الدرس. إذا كنت هتيجي الدرس عشان تستفيدي في حياتك اليومية من الدين ومن القرآن، يبقى ده هدفي من هذا. لكن إن احنا نيجي أقول لا فأنا وأبنائي، بقف بكل الوضوح جدا. ليه؟ علشان ما فيش حل لأي أي مشكلة إلا مواجهتها. لازم تفهمي المنطقة دي، الهروب يعمل من المشكلة 10 مشاكل. فإحنا عايزين نقف مع مشاكل الأبناء التي أصبحت سبب تعاسة الوالدين، نتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ المشاكل الخطيرة في حياة أبنائنا في زمن الفساد، بنقف وقفة مع الوالدين وبنسأل عن الوالدين سؤالين. كويس، السؤال الأول، هل للوالدين دور في مشاكل أبنائهم؟ هل يجب أن نعيد نظرتنا في طريقة تربيتنا لأبنائنا؟ ده نمرة واحد. هل جو المنزل له دور في ضياع الأبناء؟ ده نمرة اتنين. يوم ما نقدر نجاوب على السؤالين دول نبتدي بعديهم نحط المسؤولية على الأبناء. لكن لما يكون علينا إحنا مسؤولية أولا، يبقى يجب أن نواجهها وأن إحنا نصلح نفسنا، عشان بعد كده نقدر نفصل بين ما علينا وما لنا بالنسبة لأبناء. الأسبوع اللي فات احنا تعلمنا 10 أخطاء تربوية، هي نمرة واحد الإصرار على الأنماط القديمة في التربية، نمرة اتنين المفهوم الخاطئ للتربية اللي هو توفير الاحتياجات المادية عدم مراعاة الاحتياجات النفسية، وده اللي حتدور عليه القصة الحقيقية اللي هحكيها لك دلوقتي، نمرة تلاتة عدم إدراك النسب المتفاوتة في الذكاء والشخصيات والقدرات. نطلب من أبنائنا كلهم يكونوا الأوائل وكذا، عدم إدراك النسب المتفاوتة. نمرة 4 طلب المثالية في الدراسة والأخلاق مع عدم مراعاة نقاط الضعف البشري. نمرة 5 التربية بالأوامر. نمرة 6 اختلاف وجهات النظر بين الأب والأم أثناء تربية الأبناء مما يؤدي إلى تشتت الأبناء. نمرة 7 التهاون في تربية الصغر وتأجيل التأديب. نمرة 8 ترك الأب مسؤولية التربية للأم بحجة جمع المال. نمرة 9 انشغال الأم عن الأبناء. نمرة 10 المقارنة المستمرة للأبناء مع من هم أفضل منهم دراسيا من الأقارب والأصدقاء. دي 10 أخطاء التربوية اللي بتؤدي إلى انحرافات نفسية وخلقية عند الأبناء، وبتتطور إلى انحرافات أخطر. هنقف النهاردة مع حلول هذه الأخطاء التربوية أولا، وبعدين نكمل إن شاء الله مع دور الأسرة. أول حل، بسم الله الرحمن الرحيم، في تربية الأبناء التربية السليمة، هو أن احنا ندرك أنك حين تتعاملي مع أبنائك أنت بتتعاملي مع كيان بشري. كويس، كيان بشري كويس مليان بإيه؟ مليان بالمشاعر والأحاسيس والرغبات والمتطلبات. كويس، اللي بتبحث عن حد يحتويها. كويس، حد يحتويها ويتعامل معها التعامل السليم. كويس، إذا أنت استطعتي أنك تشوفي أبنائك على هذا وأن تحتويهم وتتعاملي معهم التعامل السليم، هتكسبيهم. كويس، إذا أنت لم تنجحي في هذا فهناك من سيدخل في حياتهم. كويس، ويشبع لهم رغباتهم ويؤدوا إلى ضياعهم. إذا لابد أن احنا نعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، أن المنطقة الأساسية هي أنك تحتوي أبنائك، تحتوي أبنائك، تحتويهم بالحب، تحتويهم بالحنان، تحتويهم بالعطاء، تحتويهم بالتسامح، تحتويهم بالمشاركة. كويس، القضية يا جماعة إن إحنا بنركز على الاحتياجات المادية لأبنائنا، يعني هجيب لهم أحسن لبس وهوديهم أحسن مدارس، عشان كده أبوهم بيشتغل من الصبح بالليل يطفح الكوتة، وعشان كده أنا كمان بقطع من أكلي ومن شربي ومن لبسي ومن حاجتي عشان أجيب لهم.
عن منطقة المشاعر، كويس إنك تهتمي بالمشاعر. أنا قلت المرة اللي فاتت إن الزمن اللي إحنا فيه ما تطلبيش من أبنائك الأخذ والعطاء بنفس الدرجة. الدرجة. ليه؟ لأنه هم مساكين. يعني أنا هجيب لك الكلام من الآخر. في الزمن اللي احنا فيه ده، إذا تعاملتي مع أبنائك زي ما والدتك كانت بتتعامل معاكي وبتربيك بنفس التربية اللي هي اللي انت كنت بتربيها وأنا أمي ربتني بيها، كويس، هخسر أبنائي في هذا الزمن. عشان أكون بقول الكلمة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن الروابط النفسية والمعنوية اللي كانت بين الأجيال في هذا العصر خلاص بتتقطع، كويس. وأصبحت أنا زمان لما أمي كانت تزعل مني ما أقدرش أنام بالليل غير لما أصالح أمي. الزمن ده لما الابن بيزعل من أهله بيقولك يا ربي طول الزعل عشان إيه؟ تحل عني كم يوم أو ما أقدر أعيشهم في حريتي بدل ما ترجع تقبض عليا تاني، فأنا مش أصالحها. كويس، تطلع هي برضو أم عقلها صغير تصغر دماغها، ما تصالحش ابنها يبقى مية مية، يا ريت تبقى مقاطعة وبقى كده أنا اتخلصت. لكن لابد أن الإنسان يدرك أن للأسف الشديد هو ده هذا الزمان اللي احنا فيه، كويس، وخصوصا طبعا في الغرب، ولكن كل البلاد بقت زي بعضها. فعشان أنا أكون إنسانة مدركة لمسؤولياتي، كويس، أعرف أني ما أقدرش أربي بالطريقة القديمة، ما أقدرش أقول زي ما أمي ربتني أنا هربيهم، لا، هتربيهم بطريقة جديدة هنتعلمها مع بعض. نيتنا فيها إيه؟ نيتنا فيها طاعة الله سبحانه وتعالى وإعانة أبنائنا على الصلاح في زمن الفساد، لأن الزمن اللي احنا فيه ده إيه يا وفاء؟ زمن الفساد. يلا والله ما خدت بالي، ما خدتش بالي، كنت ببص الناحية التانية، ببص الناحية التانية. يلا خلاص. شفتي؟ لا، ما هو ده من المحبة، كل تسجيل لازم يبقى فيه وفاء. طيب يلا يا حبايب، حبايبي يلا، القصة بقى، القصة اللي أنا هحكيها لكم النهاردة دي قد قصة جات لي من حوالي 4-5 سنين وأنا عملت فيها بعض التغييرات عشان الأسماء والخصوصية وكذلك، ولكن القصة دي هي قصة كل بنت موجودة في الحياة لها أم بتربي بالأسلوب اللي هتسمعي. كويس، هنا القصة عنوانها هربت إلى أحضان الضياع بحثاً عن الحضن المفقود. كويس، اللي بعت الرسالة دي كانت أم بتقول هل أنا السبب في قصرتي لبنتي. الأم بتقول أنا كرست كل حياتي لبنتي الوحيدة، كنت بشتغل مدرسة قبل ما نهاجر، ولكني بعد الهجرة فضلت أن أنا أجعل زوجي وابني محور حياتي كلها، وقررت أني أنشئ ابنتي الوحيدة كما نشأت أنا على المبادئ والأخلاق، فكنت لها معلمة ومربية أكثر من صديقة وأم، علمتها الصدق والصراحة والأمانة والمسؤولية تجاه نفسها وربها ودراستها، وعلمتها النظام في كل شيء، وفي مقابل هذا وفرت لها أفضل المدارس والملابس وأفضل مستوى المعيشة، لكنني كنت حازمة في علاقتي معها لأنها أهم مسؤولية في حياتي، فلم تكن الصداقة هي طابع علاقتنا ولكن علاقة أم تربي ابنتها. ولهذا فإن حجم الحرية في اختيار الصديقات مثلا كان محدودا، لأني لابد أن أعرف مين صديقتها وأتعرف على أم صديقتها طالما أنها كانت لسه لم تدخل الجامعة، كنت أتأكد من أخلاقهم، ممنوع الزيارات في المنازل، صديقتها هم اللي يأتون إلى منزلنا لأني أخاف من العلاقات الأسرية الخاطئة التي قد توجد عند صديقتها، كذلك لابد أن أعرف أين تذهب مع صديقتها، المكان والزمان وأتأكد بنفسي، وأيضا ممنوع التليفون والباب مقفول، لازم تتكلم قدامي وأسمع معظم المكالمة، ممنوع الرحلات الدراسية أيضا، وهكذا كنت أعود هذا الدور بالهدايا الغالية والفسح معا في الصيف مع الوالد، حتى وصلت الجامعة وأصرت أن تسوق سيارتها مثل كل زميلتها، وهنا بدأت تتفتح على الحياة وتتعرف على صديقات جدد تقابلهم في الجامعة، وأغلق علي باب معرفتهم وأغلقت علي باب معرفتهم لأنها تخجل أن تقول لهم مامي عايزة تتعرف عليكم، ورغم متابعتي الجدول دراستها إلا أنني لاحظت تباعد تدريجي بيني وبينها، وتحاول أن تسهر بحجة المذاكرة ليلا وأنا أفقد التواصل على متابعتها، ثم بدأت تغير من طبيعة ملابسها بحجة أن البنات بيضحكوا على ملابسها زي الست العجوزة، وشرحت هذا لوالدها فقال لي اتركيها تتنفس شوية خلاص كبرت، انت ربتيها بالألم والمسطرة، اتركيها تقف على رجليها لوحدها، لن تعيشي لها مدى الحياة. وأصبحت ابنتي تتأخر في الجامعة بحجة المذاكرة مع صديقتها في المكتبة كما يفعل الجميع، نجحت في السنة الأولى بتفوق وسعدت جدا وأحسست أن تربيتي ناجحة، لكن في السنة الثانية أصرت على الذهاب إلى الرحلات الجامعية التي تفرضها الدراسة عليها ولمدة 3 أيام مرتين في السنة، ورغم معارضتي فقد وافق الوالد، وتدريجيا ارتبطت بنتي بشلة الجامعة وأصبحت تتكلم معي 10 جمل فقط في اليوم لأنها مشغولة معظم الوقت في الجامعة، ورغم وحدتي وحزني إلا لأنها نسيتني تماما كنت أدعو لها بالنجاح في المحافظة على مبادئها التي زرعتها فيها، حتى جاء موعد الرحلة الثانية في السنة الثانية وكانت 3 أيام وأرسلت لي صورتها وهي على سجادة الصلاة، ففرحت جدا لنجاحي في تربيتي الحازمة مع ابنتي التي عادت من الرحلة شاردة لا تريد العودة إلى المنزل وأخذت جانب بعيد عني في الكلام، وقلت يمكن حد مزعلها من زميلتها ولم تفصح لي عن أي شيء، فقلت الحل في السلفون كان معها في كل لحظة إلا في اليوم الموعود نسيت جنبها على المخدة ونامت نوما عميقا، فأخذت التليفون وقلت أشوف صورها هي وصديقتها، ويالتني لم أفتح الصور، كانت صدمة عمري، بنتي في النايت كلوب مع الصديقات والأصدقاء يرقصوا ومنهم من يشرب، لم أصدق عيني، ثم صور أخرى تتعلم الرأس مع صديقها، ثم صورة في حجرة قياس الملابس، صور في كل زمان ومكان، كان هذا دليل فشلي في تربية ابنتي، معقول أن تختار كل هذا الضياع بعد كل المبادئ والعطاء اللي كرست حياتي لها ليل نهار، وبكيت وبكيت وذهبت إلى زوجي الذي لم أتوقع أبدا أن يلومني ويقول لي أنت السبب، أنا عارف أنك كنت بتحبيها أكتر من نفسك لكن للأسف اعتبرتيها تلميذة عندك، تربية وأدب ومبادئ وأوامر لم يكن أمامها إلا الطاعة لك لأنك أنت كنت بتعطيها الهدايا والملابس، لكن أنت نسيتي أنها داخليا روح وحيدة بدون إخوة، أنت مصدر الحب الرئيسي في حياتها، مصدر الحب والحنان والعطف والمودة والرحمة والتسامح، لم تركزي على الاحتياجات الرئيسية لبنتك مع بنت محبوسة معاك طول الوقت في المذاكرة، وأنا مشغول وأعترف بتقصيري في الاهتمام العاطفي بها، فما كان منها إلا أن هربت إلى من قدموا لها الاهتمام والحب والحرية التي تبحث عنها وسيطروا عليها، فنسيت مبادئها وأخلاقها، لا تلوميها ولومي نفسك أولا، رجع التليفون مكانه وكأنك لم تعرفي شيء وغيري أسلوبك معها قبل ما تهرب منا تماما، عشان نكون واقعيين كويس، ومهما معلش يا جماعة الكلام عشان التسجيل، القصة دي في كل بيت وانا شفتها كتير جدا جدا، وجات لي قصص على كده وعلى اكتر من كده بكتير جدا، وعلى يعني معرفة مع صبيان وان ده لازم اتجوزه وهو مش مسلم ومع هذا وعلى تغيير الدين وعلى حاجات كتيرة جدا، ونرجع ونقف عند منطقة اساسية، لما امهاتنا كانوا بيربونا كان بيبقى عندهم اولاد كتير وكانت الحياة مختلفة، وكان الرباط بتاع البيت هو اللي بيربطنا، مجرد بخش في البيت بس مش عشان اقعد مع امي، اخش البيت واقعد مع اخواتي احس بالدفء، احس بالحب، احس بالحنان، احس بالتواصل، النهارده الشيء ده ما بقاش موجود، ليه ما بقاش موجود؟ لان بقى فيه تليفون كويس، ولا بقى فيه انعزال، وبقى فيه كل واحد عايش في الكوكب بتاعه، وبقت الام ما بتعرفش اي حاجه الا قليل القليل عن الابناء بسبب التليفون والكمبيوتر والقصه اللي كلنا عارفينها، وبقى قدام الام حاجتين، يا إما أن هي تتوصف
يعني هنا عند منطقة أساسية جدا قبل ما نعرف الحلول كويس. أهم حاجة يا جماعة تاني زي ما قلنا في العلاقة مع الله، إن أنا أقول إن أنا مش كاملة،
تربيتي ممكن يكون فيها أخطاء، أنا بتبع إيه أسلوب التربية اللي كلنا بنتبعه اللي تربينا عليه، طيب اللي تربينا عليه، أنا مش واحدة درسة يعني تربية، مش كل واحدة فينا عشان تربي ابنها بتروح تاخد بكالوريوس في تربية الأبناء، لا إحنا بنربي زي ما تربينا كويس، وبالتالي الزمن اتغير، وبالتالي يبقى التربية اللي إحنا تربينا بيها ما بقتش تنفع لهذا الزمان، ليه؟ لأن الحياة اتغيرت، يبقى لابد إن أنا أكون إنسانة عندي إيه، عندي منطقة المرونة كويس، ما تاخدنيش العزة بالاسم، يعني ايه العزة بالاسم؟ يعني دي التربية اللي تربينا عليها واحنا طلعنا صح وكلنا صح وحنمشي على كده، ولو انت ما مشيتيش صح زي تربيتنا يبقى العيب فيكي مش العيب فينا، انت يعني معلش انسانة كلوز مايندد، عقلك بتقفليه بمزاجك كويس، وبعدين بتلعبي بالنار، ليه بقى بتلعبي بالنار؟ لانك انت مش قد ابناء هذا الزمان، ليه؟ لانهم مساكين، بصي أنا عايزة أفهمك على حاجة تصلح معاك علاقاتك مع الحياة كلها. نظرتك للي قدامك
يا جماعة، أنت بتلعبي
بالنار. ليه بقى بتلعبي بالنار؟ معلش زي ما بقولك،
لأنك أنت بتعيشي مع جيل مستبيع.
يعني إيه مستبيع؟ عشان بس كده إيه نركز، يعني ما يفرقش معهم أي حاجة. كل الحاجات اللي زمان أنت كنت بتخافي منها، بنخاف من كلام الناس، نخاف تكلم ولد، نخاف تكلم صاحبة مش حلوة، نخاف يطلع عليها سمعة، نخاف كده. دول ما بيخافوش من الحاجات دي خلاص، ما بقاش في خوف، ودي الحاجة اللي تخوفك عن بني آدم ومن بني آدم. يبقى زي أرجع لك الجملة اللي كنت بقولها، علشان تتعاملي مع إنسان المعاملة السليمة، أوكي، ابدأي بالتعاطف مع موقفه، مش ابدأي بالغضب من موقفه. يعني أنا ما جيش أقولك ابني مثلا ما بيذاكرش، قليل الأدب ومش مركز، بياخد كل حاجة، عملنا له كل حاجة، ضحينا بحياتنا عشانه، عمرك ما هتديله لا عطف ولا حنان ولا حب ولا حاجة، لأنك أنت داخليا اقتناعك ورؤيتك له أنه إنسان لا يستحق، لأنه واخد أكتر مما ليستحق. عمرك بعد كده لما تحاولي تطبطبي وكده مش هتعرفي. لازم أنت الأول رؤيتك لهذا الولد هي إيه؟ هي أنه ولد مسكين، أوكي، جاي في زمن الفساد، محطوط في جو مش بتاعه أبدا، عنده غربة في اللغة، وعنده غربة في المكان، وعنده غربة في الزمان، وعنده غربة في البيت كمان. يعني حتى غربة البيت موجودة، يعني هو بيخش يلاقي ماما، يا إما ماما زعلانة، يا إما ماما بتتكلم، يا إما بابا كذا، أما أخواته كذا، ما فيش حد، كأنه عايش في جزيرة مهجورة. لازم تتأكدي من النقط دي. يوم ما تستشعري ابنك صح أو بنتك صح، هيكون تواصلك معهم صح، هتلاقي نفسك مع إنه ما بيذاكرش، مع إنه ما بيسمعش، مع إنه، لكن هتلاقي نفسك العاطفة اللي إحنا حطيناها تحت خالص. ليه؟ لأنهم بياخدوا أكتر ما بيدوا، وإحنا بنجيب لبس وإحنا كنا عمرنا لبسنا كده، هو إحنا كنا عمرنا تفسحنا كده، هو إحنا كنا عمرنا ركبنا عربيات عند سن 17 و18 سنة، ودول المقرفين اللي واخدين كل. لا أقفي عندك، الزمن غير الزمن، وانت ما جبتلوش العربية عشان هو الوحيد اللي بيسوق العربية، المدرسة كلها بتسوق، اوكي. اعدلي الميزان، ما تخليش الميزان دايما مطبطب عندك، الميزان اللي مطبطب عندك هيضيعك ويضيع اولادك. كويس، علشان تكوني واحدة عادلة في هذا الزمان، لابد ان تحطي جوه قلبك التعاطف والرحمة والشفقة، وتشفقي فعلا من قلبك على أبناء هذه الأيام. لازم تكوني كده. يوم ما هتعلي جوهنا، الأول تشتغلي مع نفسك، زي ما دايما أقولك قبل أن تخرجي إلى الحياة لازم تكوني أنت ونفسك متوافقين. أبناء هذا الزمان لا ينفع معهم إلا الشفقة، وإلا هتخسريهم، ولو خسرتيهم ذنبهم في رقبتك، لأنك مش عايزة تتعبي ومش عايزة تغيري أسلوبك، وعايزة تبقي ست أنت صاحبة الأبر هاند. أبر هاند على إيه لما العيال تضيع؟ إيه هو الأبر هاند؟ الأبر هاند كويس تكوني أم صح ولك دور لما ينفعوا العيال، لما تطلع نتيجتي صح. يوم ما تطلع نتيجتي صح يبقى الحمد لله. أطلع نتيجتي صح إزاي في هذا الزمان؟ بالمعندة، وإن يبقى لي صديقة أو صديقتين عقلهم مغلق، وبقولها عقلهم مغلق، ومتصلبين في آرائهم، ومش عايزين يمشوا مع الحياة، هيضيعوكي ويضيعوا أولادك ومش هينفعوكي. الحل النهاردة في هذا الزمان هو التعاطف. حطي نفسك مكانهم. انت لما كنت بتروحي المدارس زمان كنت بتقعدي مع مين؟ مع اللي بيكلموا زيك والبيتسوا زيك وبيأكلوا زيك وبيشربوا زيك وكل حاجة زيك. هو بيروح فين؟ وعلى رأي مي تقول لي الواد بيأكل لوحده ويشرب لوحده ويروح لوحده ويجي لوحده، لازم يتجنن، لازم يتجنن. وبعدين صاحبه على مين؟ عقبال ما نلاقي له صاحب تكون اللي يلاقي الواد. أولا نص العائلات متطلقة، يبقى المتطلقين ما لناش دعوة بيهم، العيال متربيين في أجواء غير سليمة. النص الثاني أم من غير أب، أب من غير، عقبال ما تلاقي لك عيل، ممكن وممكن ما تلاقي لكش عيل عادل في المدرسة. ما احنا بقى بنقي نعمل ايه؟ يجي بقى البنت السلم بقى، هي تعالى بقى يا خيبان يا نيبان، ها اقعد بقى ذاكر من دلوقتي للساعة 12 بالليل، يلا حبيبي. طب هو الولد نفسه تايه، هو راجع من المدرسة تايه توهان كامل. عشان بس يا جماعة يبقى فيه تربية سليمة، ما نرجعش نقول ليه ما قلناش. هو راجع في حالة توهان، مش عارف مين معاه ولا مين عليه ولا هو مين، يخش على ماما، بدل ما ماما تاخده في حضنها، تاخده في حضنها على طول، تعالى مناطق الأحضان دي
دي مهمة جدا 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 وبقولها وبركز عليها، تاخده في حضنها وهي مظبطة دماغها. ده ابنك، جزء منك، حياتك، وجودك، بكرة حسابك مع ربنا، هو طالع معاكي في الحساب. عشان يعني يبقى اعمل معاه ايه؟ الشفقة، تعال حبيبي في حضني، اقعد نتكلم. بعدين انا برضو هنا بعلمك حاجة، علمي اولادك يتكلموا معاكي ما استطاعوا من وهم صغيرين، لانهم بيوصلوا عند سن بيتوقفوا تماما عن الكلام، بيرجع من المدرسة قافل، مفيش يا ابني اي حاجة، لا يا ابني بتاع حاجة اي حاجة الا انه يمسك انستجرام ده ولا انستجرام ويبتدي يشتغل عليه، لكن انه يجي في منتهى الخطورة، لان هو مغلق على كل الضغوط اللي جواه. كويس، لازم الانسان يا جماعة غير نظرتنا تماما لابنائنا. انت بتتعاملي مع ابناء مساكين مش ابناء جبارين، اللي تيجي تقولك احنا ادينا واحنا عملنا ما ترديش عليها، بس معلش ما تتواصليش معاها لانها هتضيعك. انت حطي عقلك في راسك، شوفي ابنائك بالحب وبالعطف، وحطي نفسك مكانهم. انت احنا النهارده قاعدين في المسجد، كويس، مع بعضينا، عارفين بعضينا بقينا سنين وايام، بنعمل ايه؟ بنضحك من قلبنا، في نوع من الايه، نوع من السعه النفسيه، لاني قاعده مع الفرقه بتاعتي اللي بحبها. اول ما هنزل وهخش على المول هعمل، هبتدي اتشد بقى. ليه بقى؟ لان نوعيات كتيره من الناس، وممكن ده يبص لي، ممكن ده يعمل لي، ممكن ده يحتقرني، ممكن ده على مستوى اني هخش المول ساعتين واصل. عمال بيروح المدرسه كل يوم او الجامعه بقى وقاعد بقى كل الفرقه، اهلا وسهلا، محدش عايز يكلمه، محدش عايز يعرفه، محدش عايز يتواصل معاه، ولو عمل غلطه ولا اي حاجه الفرقه كلها تضحك عليه. يعمل ايه البني ادم ده؟ وبعدين لما يرجع تستلمه امه وتبتدي تدي تربية وتدي أوامر وتدي كذا، الحاجات دي خطيرة، الحاجات دي هي اللي بتدخل العيال في الاكتئاب الحاد، ثم الاكتئاب المزمن، ثم الأدوية، ثم المخدرات، ثم اللي هو أستغفر الله العظيم يا رب، اللي هو بعد كده اللي هم الإلحاد، كويس، وحاجات كتيرة جدا ابتدت من دور الأم مش دور الأب. الأب ليه دور مع الصبيان، لكن أنا بتكلم عن شحنة الحب والحنان والعطف والتسامح. جاب نمر وحشة، وإيه يعني؟ وإيه يعني ما أنت حاولت وذاكرت؟ يقولك لا يا ماما، أنا لو قلت له أنت حاولت وذاكرت هيقولك لا يا ماما أنا ما ذاكرتش، لكن لو قلت له أنت لا فتحت كتاب ولا أنت نافع ولا أنت فيك ولا أنت أي شيء، هيخش معاك في الاتجاه المضاد، وهتخسري اليوم وهتخسري الوقت. وحاجة تعرفيها، لو اعتاد ابنك يجيب نمر قليلة هيفضل يجيب نمر قليلة على طول. هو عدى المرحلة، هو كان بيجيب نمر عالية ماشي ماشي، ابتدى يجيب نمر قليلة، هو مش عارف يعمل ايه في المنطقة دي. كويس، انت عملتي ايه؟ بدل ما تاخدي بايده وتقولي له لا ده انت ممتاز وانت الاول وانا عارفة وانت كذا، لا رحتي عاملة في حاجة هديتي بقيت اللي فيه. قال لك كويس، خلينا على النمر القليلة بقى، خلصت الشحنة بتاعت ولا حذاكر ولا هعمل، ويبتدي بقى يغير صحابه فيعني في سبيل الله. ده في سبيل الله أولا، ثم في سبيل أماناتك، غيري أسلوب تعاملك مع أبنائك وحطي نفسك مكانهم، وما تتعامليش إلا بالعطف والحب والحنان والمودة والتسامح، وما يعجبكيش الكلام يكلمك بطريقة ما تعجبكيش، اعملي نفسك مش سامعة. هناخد وقتنا تقولي لنفسك، وحنغير وحنبدل وحنظبط. الشغل لازم هيبقى جامد وهيحتاجوا مني وقت كتير، عشان كده أنا بقولك ما تضيعيش وقتك مع أجهزة الفيسبوك والعك ده، كل العيال بتضيع، لأن العيال وحيدة، افهمي قضية، العيال وحيدة جدا، مهما تبين لك ان حواليها اصحابها مين.
اضطر ان شاء الله اقف دلوقتي تاني معلش، لان في جنازة كبيرة قوي في مسجد حمزة، ومش عارفة الحقيقة سجل خالص، معلش. احنا وقفنا مع القصة، وقفنا مع التعليق على القصة، وان شاء الله مع حلول اخطاء الاباء في تربية الابناء، بنستكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي ونعمل الدعاء.